الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معك في الصفحة رقم 15 صحيح؟
نعم.
في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. العفو في الآية أن يقبل الدية في العمد، أن يقبل الدية في العمد. قاله ابن عباس وغيره جماعة من التابعين. فاتباع بالمعروف، فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية، يعني إذا الدية عرضت من باب العفو والإحسان، من باب العفو والإحسان أن يقبلها للمعروف والإحسان بين المسلم وأخيه، ولما يترتب على ذلك من الإحسان بين أولياء المجني عليه والجاني. وأداء إليه بإحسان، يعني من القاتل من غير ضرر، من غير ضرر ولا مذمة، من غير ضرر ولا مذمة. وأداء إليه بإحسان، يعني من القاتل، يعني يؤديها برضا ومن غير ضرر أو تضرر منه ولا مدفعة، يعني كأنه دفعته إليه لأنه هو الذي ارتكب الذنب والذي ارتكب الجناية. ده خاتمة آية البقرة بعدما استطردنا في بحث مسألة من مهمات المسائل في الباب، إن شاء الله تعالى سنعود إليها في مسائل تأتي بعده. الدليل الثاني من القرآن، ولقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الآية في سورة المائدة في قوله تعالى: وكتبنا عليهم، من جنس أختها كما سبقت في البقرة. وكتبنا عليهم، فرضنا عليهم، أوجبنا عليهم، والمراد هنا اليهود. وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه لما خالفوه من نص التوراة عمدا وعنادا. ركز معي، عمدا وعنادا. فهم يقيدون النظري من القرذي، ولا يقيدون القرذي من النظري، ويعدلون إلى الدية، يعني أصبح حكم بالهوى والحكم بالنفس الأمارة والحكم بسيادة الرجل إلى من يعوله أو إلى وليه، فإن كان من أهل نسب غض الطرف عنه، وإن كان من غير ذلك قالوا فيه ما قالوا، إما بنص التوراة وإما بخلافه. وكتبنا عليهم، هذا فرض عليهم، أوجبه الله عز وجل أو فرضه للعمل به. فيها أن النفس بالنفس احتج بها جمهور الفقهاء والأصوليين على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، وهو كذلك. يبقى المسألة أو الحكم نزل في اليهود وقرره القرآن وحكاه مقررا، وجاءت السنة بوفقه أو بوفاقه، وجرى عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهكذا. وفيها أن النفس بالنفس هذا دليل لجمهور الفقهاء والأصولين على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، يعني أقره الشرع وجاء بحكمه عندئذ هو شرع لنا. وقد حكى أبو نصر بن الصباغ، ده من فقهاء الشافعية من العراقيين ومن فقهاء في العراق، توفي سنة 477 هجرية، في كتابه الشامل كما نص على ذلك ابن كثير في تفسيره، نقل أو قال إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. إيه اللي دلت عليه؟ الأحكام المذكورة فيه الآخر الآية من أولها إلى آخر، هذه ما دلت عليه الآية. وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية، النفس بالنفس. ركزوا في هذه الأشياء المهمة في دقائق مهمة جدا. وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره وابن خزيمة ابن حبان ابن جارود أبو المرسيل، وليس له إسناد صحيح مسند، والصواب فيه أنه مرسل، ومع ذلك جرى عليه العمل سلفا وخلفا في أحكام الدماء. هذا أيضا من المسائل المهمة التي أدلي بها أيضا كما أدلت مجلس السابق لشيخ أحمد بزاري إذا كان موجودا، فهذا مما لا يثبت إسناده، ومع ذلك جرى عليه العمل سلفا وخلفا لما له من أصول في القرآن وصحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا وضحت فيه الكلام في التعليق على بلوغ المرام في شرح سابق. وحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم، وده سبق ذكره أيضا في مطلع شرحنا هذا في صفحة رقم 3 بين يدي، وهذا قول جمهور العلماء. وروي عن علي بن أبي طالب خلافه أن الرجل إذا قتل المرأة ليقتل بها. طبعا هذا خالف ده يحرر، وأراه لا يصح عن علي، لأنه القرآن موجود الآية بجوار أختها بجوار أختها بجوار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما عليه الصحابة وما عليه التابعون وما عليه من بعدهم على إثرهم، وديته على نصف من دية الرجل، دية المرأة. ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة ليقتل بها بل تجب ديتها أيضا، رواية عن أحمد من مفردات أحمد في المذهب. وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البتي. وكذا احتج أبو حنيفة وغيره بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي، وعلى قتل الحر بالعبد. طبعا كما ترى لقوله النفس بالنفس، عموم النفس ما فيش فيها تخصيص. وقد خلفه الجمهور فيهما، في قتل المسلم الكافر وقتل الحر بالعبد. وهنا أعجل على أن يأتي فيها التفصيل إن شاء الله تعالى. قتل المسلم بالكافر من وجهين: الأول إن كان حربيا فإنه لا يقتل به بالإجماع لأن دمه هدر، والثاني وإن كان ذميا فعلى ثلاثة أقوال. القول الأول لا يقتل المسلم به لحديث علي رضي الله عنه عند البخاري وفيه، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وعند أحمد أبو داود والنسائي وغيره من وجه آخر عنه وفيه، وأن يقتل مؤمن بكافر في سياق وهم عليه جماهير العلماء منهم الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، كما ترى هيبقى مخالف لهم أبو حنيفة ومن تبعه. الثاني يقتل المسلم به، ده قول أبو حنيفة، وعنه قيده بالذمي، يعني رواية عنه ليقتل المسلم بكافر هكذا، وفي رواية أخرى أبو حنيفة قيد بالذمي لعموم القرآن كما سبق، كتب عليكم القصاص في القتلى. ها؟ في القتلى. والنفس بالنفس، وأن النفس بالنفس، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الولي سلطانا. تلاحظين ايه؟ سياقات عامة. فاستدل بها، وقلنا فيما سبق مرات من جهة أصول الفقه عند الشافعي وغيره، وفيما سبق من دراسات في أصول الفقه، أن العام على أصله يعمل به ولا يعطل بالبحث عن الخاص. يبقى العمل بالعام حتى يأتي المخصص، فإن جاء المخصص تعين المصير إليه. أما أن يستدل بالعام في وجود الخاص فهذا قصور في العلم، هذا من المعاصر. أما من السالفين رحمهم الله هكذا عنول لهم اعتذاراتهم أم الكبار، وعنهم أخذنا هذه التفرعات وهذه الأحكام رحمهم الله، وزللوا لنا ما استطعوه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم جميعا. قد يكون غاب عنه النص المخصص أو النص المقيد، وده من باب الرحمة لنا حال خطئهم أو حال غياب الصواب عنهم لما في السنة من تفرعات، وهم أهل ديانة نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكيهم. فقد جعلنا له سلطانا، فهذه النصوص عامة لم تفصل بين قتيل وقتيل، ونفس ونفس، ومظلوم ومظلوم. نعم له ذلك، لكن ولذلك إذا جئنا بآية المائدة أخذنا منها حكم، آية البقرة أخذنا منها حكم، آية الإسراء أخذنا منها حكم، ثم تأتي السنة بأحكامها وبأدلتها، وما عليه الصحابة وما عليه التابعون تبع الصحابة إلى آخره. ومن هنا يتأكد لنا المنهج القويم الذي أرساه ورسخه الإمام الشافعي رحمه الله في منهجه العلمي، وهو الكتاب الذي ندرسه في اختلاف الحديث، وكذا أحمد وكذا غيرهما من الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذا منهج مهم جدا في الفقه المقارن، وإلا إذا أخذنا كل نص واستدلنا بما فيه وأبعدنا الهمة عن النص الآخر لتنازع القوم واضطربت الأقوال والأفعال، وعندئذ كان الشتات وظهر الدين بخلافات، كما نرى أن كل صغير يدخل مع كبير، أو كل صغير مع صغير، أو كل من لا قيمة له يدخل ويتكلم في الدين من خلال نظر فيه عبر صفحة أو عبر فيس أو عبر فتوى هنا وهناك. نرى التضارب في الأقوال والأفعال، وهذه مذمة ولا شك. أما الكلام بتأصيله وأصول علمية تجد عظمة الدين والحمد لله رب العالمين، لا خلاف ولا شقاق، يتبين لك المقبول من غير المقبول، الصحيح من الضعيف إلى آخره، وتحترم من ومن لا تحترمه يظهر لك ذلك. وعندهم قيد آخر، إذا قتل المسلم الذمية بغير استحقاق حتتلك تحتها خط، وهذا أيضا مهم. يبقى عندهم رواية بقتل المسلم بالكافر عام هكذا، وبعدين قيد الذمي الكافر الذمي، وقيد آخر الذمي بغير استحقاق، ودي مهمة جدا إن شاء الله فيما يأتي في مسألة قتل الغيلة أو الغرة أو الغفلة. إذا قتل المسلم غيره غرة أو غيلة أو غفلة يؤخذ به أو لا، هذه فيها مسألة إن شاء الله تأتي في حديث السادس أو السابع من الباب الذي معنا، وهو الذي أشرت إليه في القول الثالث، يقتل به، وده مقيد به، إن قتله غيلة، يعني تحرى قتله على غرة أو غفلة لأثر ابن عمر عن أبيه، وده سبق الكلام فيه وأخذنا من حكم. وفيه قال ابن عمر: قتل غلام غيلة، يعني غفلة غرة، وإن شاء الله يأتي فيه تتمة كلام. وهذا النوع من القتل في بحث سيأتي في بابه كما أشرت من حديث السادس والسابع في الباب إن شاء الله. وهل يقتل حدا أو قصاصا، يعني قودا، يبقى يكون القتل هنا حدا أو قصاصا أو قودا. قصاصا يبقى المسلم لا يساوي كافر، انتبه من الفرق. حدا حق الله منفرد به، تمام، ويبقى في هذه الحالة هيكون حدا ولا هيكون قصاصا؟ وده وجه قوي عند الحنفية، إن قلنا حدا حفاظا على الأمن العام، ودي لطيفة، حفاظا على الأمن العام، عندئذ نقول من هذا الوجه حدا، وإلا هتكون بقى فوضى، كل مسلم يتجرأ ويقتل غيره من معاهد أو مستأمن أو مقيم غير مسلم، وقد أثبت له الشارع الحكيم حقا، حق الجوار وحق المعايشة لآخره، فكيف يسمح من أثبت له الحق أن يقتل هكذا هدرا؟ هذا ليس بعدالة، ودين محمد عدل يعرف ما له وما عليه، والحمد لله. وسأل تفصيل في هذه المسألة إن شاء الله. وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة، أنهم يكونوا، أنا ذكرت في آية البقرة مسوق الجمهور بلطيفة على أن العبد سلعة من السلع، تمام. وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة، ودي إضافة لما سبق، يعني قصدتها ارتباطا بالآية التي فيها محل الكلام. وأما العبد ففيه عن السلطان آثار متعددة، أنهم يكونوا يكيدون العبد بالحر ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح، هي آثار عن أصحاب، ربما تكون يعني من مقويات للعمل، والحديث لا يصح شرط صحيح أو شرط الحسن، لكن لها أصول ولها عمل جرى عند السلف الصالح من الصحابة ومن بعد. وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، طبعا مش الحنفية بس، ده هناك من تبعهم سبق ذكرهم. وانظر تفسير ابن كثير الآية المذكورة، وذكر حديث أنس في قصة الربيع عمته كسرت ثنية جارية من الأنصار على ما سيأتي بيانه، وإشارة إلى ما فيه من فقه إن شاء الله. الدليل الثالث من القرآن في قوله تعالى بعد سورة الإسراء، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فيها النهي عن قتل النفس بغير حق شرعي، فيها النهي عن قتل النفس بغير حق شرعي. انتبه من هذه الكلمات في غاية الأهمية، تأتي مسألة عرضتها، وكان لابد من عرض هذه المسألة. هل لكل أحد جني عليه أو مات له أو قتله قتيل أن ينفرد بأخذ قصاصه؟ سمعتها قديما من بعض الأفكار اللي هي اللي في الساحة، وأقول أفكار ولا أقول منهجا، لأنهم هؤلاء مشتتون في فكرهم وفي مأخذهم العلمي، فطبعا هيكونوا على قاعدة أن وجدنا لها قول ولأقوالنا نقول، يبقى كل ما نقل بيقول به، وهذا طبعا تخبط. وهؤلاء ممن يرون أنه ملوش حاكم أو معلهوش حاكم، تمام. وطبعا هذا فكر خفي في تكفير ولاة الأمور، وما دام ملوش حاكم أو له ولي أمر يبقى يأخذ زي ما بقول حقه بإيده بذراعه. طبعا ده كلام فارغ وفكر واهي، خبلان سكران كل ما شئت، هو يزعم سلفيته للأمة كما الكل يدندن أنا على الطريقة السلفية، على الطريقة السلفية، لما أساء كلمة السلف، وكما ذكرت لابد من تقييدها بالسلف الصالح والسلف الطالح، إذا كان الكل سمح لنفسه أن يتنطع وأن يتمسح بكلمة السلف، لابد من التفرقة بين سلف صالح وهذا طريقنا ومنهجنا، طريق النبي وأصحابه، وسلف صالح طريق الخوارج ومن دون. تمام، ففرق شاسع بين الصالح والطالح، فالصالح على منهج الله ورسوله، والطالح على منهج الشيطان وأتباعه، نعوذ بالله من الخذلان. حق الشافعي الإجماع على خلاف قول حنفية في ذلك. طيب، دخلنا في آية الإسراء فيها النهي عن قتل النفس بغير حق شرعي، وكما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا، الحديث الذي معنا في الباب في عمدة الأحكام الذي نشرع فيه إن شاء الله تعالى بعد أن انتهى من هذا المدخل، لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منها النفس بالنفس. وهو أول حديث في كتاب القصاص من عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله، وقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي جعلنا لوليه سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قودا، الكلمة بقى اللي أنا غمستها ويأتي فيها الكلام، إن شاء قتله قودا أي طلب قتله قصاصا، قيد مؤقت الآن إلى أن يأتي التفصيل والتعليل في ذلك. إن شاء قتله قودا يعني قصاصا، والمقصود طلب قتله قصاصا، وإن شاء عفى عنه على الدية، وإن شاء عفى عنه على الدية، وإن شاء عفى عنه مجانا، كما قرناه سابقا، والحديث فيه بقية إن شاء الله. قوله فليسرف في القتل، يعني لا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل، كما هو مشهور في بلدان في بلادنا، وهذا على ما كان في الجاهلية. وصور الإسراف في القتل كالآتي: أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد ثأرا، واقع موجود بنشوفه إلى اليوم أو بنسمع عنه. وعزوتك إلى مطلع الشرح. اثنين، أن يقتل بالقتل، أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد ثأرا. اثنين، أن يقتل بالقتيل واحدا غير القاتل. طب يجيب واحد قصاده وخلاص، مع أنه من قتل يقتل. ثلاثة، أن يقتل الذي قتل ويمثل به، يعني مش قتله بس، لا ده قتل ومثل به، ها، باب التشفي والانتقام بزيادة. وهذه الصور لغاها الإسلام. وهذا السلطان المذكور في هذه الآية، هنا بقى نكتة المسألة، ركز معها فيه. وهذا السلطان المذكور في هذه الآية ذكر مضمرا لما يبينه هنا بيانا مفصلا، لم يبينه هنا بيانا مفصلا، ولكنه أشار في موضعين سبق ذكرهما في سورة البقرة والمائدة إلى أن هذا السلطان هو ما جعله الله من السلطة لولي المقتول على القاتل، من تمكينه من قتله قصاصا، يعني بإذن السلطان ولي الأمر أو الحاكم. وأنا لما تأتي المسألة عرضت بها شيء، الأصل السلطان يقوم تنظيما للأمن في البلاد والعباد، وإن أجاز الحاكم أن يقتص أولياء المقتول من الجاني يبقى يكون في حضرته لزاما يلزمهم لزاما، وإلا فالأمر ملزم بالحاكم أو ولي الأمر، يعني بإذن السلطان ولي الأمر أو الحاكم إن أحب. وهذا بجوار الأحاديث الوريدة في الباب اللي هو في باب القصاص والديات. وليس المقصود أن يقوم كل ولي للمقتول بالقصاص بيده على طريقة الجاهلية، فهذه فوضى لا يرجى من ورائها أمن ولا استقرار، ويكون فيها التشفي والحيف والجور. قال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ركزوا معي بعمق في هذه الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. انتبه، الحياة. يبقى لو فتح الباب على مصراعيه كهذا التصور الذي أشرت إليه، هل تتحقق الحياة في المجتمع أم تتحقق مزيد من الفوضى والثأر في المجتمع؟ معايا ولا لا؟
نعم.
طيب، فهذا يدل على أن السلطان المذكور في آية الإسراء فيه إدمار أظهره آية البقرة والمائدة والسنة النبوية، وهذا مثال ظاهر واضح في بيان القرآن بمثله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جرى عليه العمل من أصحاب رسول الله والذين اتبعوهم بإحسان. ده المنهج اللي بيقوله دايما واللي خرج الشافعي رحمه الله: لملمة ما في الباب، الآية بجوار أختها، والآية بجوار حديث رسول الله، والحديث بجوار أخيه، وبجوار الآية والحديث ما عليه العمل من الصحابة رضي الله عز وجل عنهم. فإن اختلفوا فالميزان في القرآن وسنة النبي، فمن وافق فهو الحق ومن خالف فليس بحق. ده ميزان للجميع. وبقارنة أخرى، وبقارنة آخر الآية، آخر الآية لآية الإسراء معنا: إنه كان منصورا، يعني على القاتل شرعا غالبا وقدرا. إنه كان منصورا. طب إذا قام هو بنفسه لا يكون منصورا، لأنه سيهزم من الطرف الآخر ثانية، وهو يقوم كذلك، ويأتي الطرف الآخر كذلك، وتتشعب الأمور وتتشعب النكايات والجنايات. وعندئذ كيف تحقق المراد من قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ كتب عليكم، فرض عليكم القصاص بمرجعه إلى الحاكم المسؤول عن الأمن في البلاد والعباد. لطيفة في قوله: ولكم في القصاص حياة، أشرت فيها إلى ما ذكرته وعرجت عليه الآن: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذه حكمة عظيمة لكم يا بقاء المهج وصونه، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل ممن له الغلبة عليه متى شاء، يعني السلطان ولي الأمر، إن كف عن صنيعه فكان ذلك حياة للنفوس. فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل، فهذا حظ الله في الإصلاح والبقاء في الحياة بما له وما عليه. وأعذوك إلى صفحة 19 تأتي لاحقا إن شاء الله. يبقى ده الدليل من القرآن، الآية البقرة، آية المائدة، آية الإسراء، ثم من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. انتبه برضو أيضا، تعمق في فهم النص بجوار الآيات. أدي السنة: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. الحديث طبعا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ومن حديث أيضا أبو شريح الخزعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه. هضطر أجيب الرواية عشان تعرف إيه المقالة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم توضيحا فقط لقوله: بعد مقالة هذه. فأهله بين خيرتين. فأهله، انتبه، فأهله هتأتي بها مسألة. أهله مين اللي هيقول عايز حق؟ الأب،
شيخنا دقيقة،
الأخ ولا الأهل؟ هنا ممكن تبقى الأم، إخواته، العاقلة. هيكون مين الأهل؟ مين اللي هيقول؟ الرجال فقط من العصابات أم يدخل في الكل؟ الرجال والنساء والصغار والكبار. من يطلب القصاص ومن يطلب
الدنيا.
معايا اخواني ولا
معاك يا دكتور؟
طيب يبقى الحديث الاول، يعني الحديث الثاني من سياق من حديث ابو شرح الخزاعي فيه بيان مهم جدا. واما بحط لك خط تحت الكلمه ده بينبني عليه كلام ومحتاج كاني بوعيك بقول لك اذا حفظت النص فاحفظ فقه النص. كل كلمه لها دلاله وكل كلمه لها معنى ولا إمة رحمه الله تعالى ينظرون بدقة إلى محل استدلال النص منه. فهنا يقول فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله. كلمة أهله دي آيات فيها بيان حالا إن شاء الله. بين خيرتين، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. والعقل طبعا قلنا الدية على ما سبق بيانه، وده صحيح عند أحمد بالسياق المذكور عند أبي داود والترمذي وغيره من طريق عبد الرحمن ابن أبي ذئب عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال سمعت أبو شعيب الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل إلى آخره. ده لفظ أبي داود. لفظ أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم فتح مكة إن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها الناس فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضضن فيها شجرة فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحل للناس ويا ساعة هذه حرام إلى أن تقوم الساعة. إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل وإني عاقله. يبقى اللي قالوا القصة دي أو الكلام ده هي دي مقالة الرسول. اللفظ ده حياتي في الكتب المختصرات زي بلوغ المرام وغيره وغيره يقوم يجيبك السياق فقط لا غير. تمام؟ فهنا من تزليل العلم هنا أي أخ من إخواني قد يسأل أو المجلس مباشر هيقول ماذا يعني بعض مقالات هذه؟ إيه هي مقالات هذه؟ أدي الروايات. يبقى أنا اقتضبت الرواية على فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم في محل الشاهد هيبقى فيها جزء من الايه من الإضمار في السياق. يبقى لابد من توضيحه بالروايات الأخرى وهذا معنيته لزيادة فهم لإخواني الحضور. وإن عاقله فمن قتل له قتيل، يعني أنا اللي هتحمل الدية. فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه، مش هيكون كل مرة، مش هيكون كل مرة. ليه فعل كده الرسول؟ الله أكبر. شو بقى حكمة هذه؟ سياسة شرعية. ها سياسة شرعية بين عائلتين هتقيد نار، خلاص احنا نكفر الأمر وهدوا وما فيش فيه مرش، أنا أتحمل هذه وبعد كده خلاص انتهت بالأمر على الأهل على العاقلة على إلى آخره. فمن قتله قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا وإما أن يأخذوا العقل. هذا السياق من تتمة خطبته صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كما أظهرت الرواية. وكانت خزاعة قتلوا في تلك الأيام رجلا من قبيلة بني هذيل بقتيل لهم في الجاهلية. بقتيل لهم في الجاهلية فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته لإطفاء الفتنة بينهما. وبإظهار مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم في محل الشاهد في الباب نفهم المراد من قوله بعد ما قالته هذه. فقوله وإن عاقله أي مؤدي ديته من العقل وهو الدية، سميت به لأن إبلها تعقل بفناء ولي الدم، تطربط دي الدية اسمه العقل الرباط الزمام، سميت بذلك لأن إبلها تعقل بفناء ولي الدم أو لأنها تعقل أي تمنع دم القاتل عن السفك، تعقل تمنع دم القاتل عن السفك. وقوله فأهله أي وارث القتيل، أهله أي وارث القتيل بين خيرتين أي بين اختيارين، بين أن يأخذوا أي أولياء المقتول العقل، يأخذوا العقل أي الدية من العاقلة، أو يقتلوا أي يقتلوا القاتل الجاني، بين أمرين لك هذه ولك هذه، يعني قصاصا يعني قودا كما سبق ذكره، وسمي بذلك لأنه يقاد عند تنفيذ القصاص فيه، هذا محل التسمية، ولا يكون هذا إلا عن طريق السلطان ولي الأمر الحاكم. هذه السياقات. والمقصود أن قوله في الرواية الأولى عن أبي هريرة فهو بالطبع والتأكيد ليس المراد القتيل، صحيح؟ معاه ولا
معاك شيخ؟
فهو طبعا ظهر الرواية هو مين، يبقى هو المقتول هيصح يطلب حقه؟
لا طبعا،
ولا طبعا أهله. المعني الدليل، الدليل في الرواية الأخرى التي أظهرت، وإنما المراد أهله يعني أولياؤه. طب من هم؟ والأولياء كثر، مين بالضبط؟ الرجال، النساء، الصغار، الكبار، من؟ هتجد في فئة اختلفوا، فئة بتقول احنا عايزين القصاص، وفئة منهم بتقول عايزين الدية، وفئة منهم بتقول لا ما احناش عايزين الدية، خاصة إذا كان بينهم نسب.
نعم.
فئة انقسموا إلى فئتين أو ثلاثة إلى آخره. انتبه إخواني من مثل هذه الأمور، ومن حكمة الشارع الحكيم أنه جعل الأمر بيد الحاكم، هو الذي يفصل في المسألة ويقرر حسب ما المصلحة والمفسدة. ومين اللي هيتكلم؟ يبقى لابد من 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 تصديري كبير العاقلة أو كبير القوم بارتضاء بينهم للذهاب الولي السلطان، نريد كذا بلسان الحال العاقلة، وإلا أنا أتكلم وأنا أتصور المسألة وأنتم كذلك تصوروا محل النزاع، تمام؟ في هذا قاتل وهذا مقتول وهذا أولياؤه وهذا، هؤلاء يختلفون، ده يريد وهذا يريد وهذا يريد، لا يمكن أبدا يترتب على هذا الأمن والأمان، بل الشر والفساد. فلما يرجع الأمر إلى ولي الأمر أو ولي السلطان بيقطع في الحكم بممثل عن المجن عليه ويقضي فيه في هذا المطلب من غير مفسدة تعم البلاد والعباد. يبقى أدي فائدة مهمة جدا بالجمع بين الروايات، فهو يعني أهله يعني أولياؤه كما في الرواية الثانية عن أبي شريح. وأما قوله بخير النظرين يعني الدية والقصاص، لك هذه ولك هذه، انتبه هنا، يبقى في حق الله مأذون فيه الولي الأمر، وحق ولي الأمر وحق ولي المجن عليه قولا واحدا. وقوله إما أن يودى وإما أن يقاد، إما أن يودى وإما أن يقال هي قوله إما أن يأخذ العقل أو يقتل. المعنى واحد وإن اختلفت السياقات. السؤال هنا هنفهم بقى الإجابة على إثر ما ذكرته أو عرضته، من له الحق في ذلك؟ طبعا الإجابة بانت مما سبق، أهله على ما سبق. طب تعالوا نشوف التفصيل بالمنقول. التفصيل أن جمهور العلماء منه أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور أنه حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب من الرجال والنساء لعموم السياق، تمام؟ ومالك وأحمد في رواية، يبقى أحمد ذكرت في رواية سابقة قلت في المشهور، ومالك وأحمد في رواية، ووجه عند الشافعي، عند الشافعية اختاره ابن دقيق العيد، أن القصاص والعفو عنه منوط بالعصبات من الرجال خاصة. ليه قلت كده؟ قالوا كولاية النكاح، أدي محل النظير عندهم أو القياس عندهم. في ولاية النكاح ما بتجيش العاقلة كلها تقضي، العصبة هي المسؤولة، يقول كبرهم. ده وجهة النظر عند مالك وأحمد في الرواية الأخرى، ووجه عند الشافعية، وده اختاره تقي الدين ابن دقيقي. والتحقيق أن جمهور، أن قول الجمهور أقرب وأظهر، إلا إذا كثر التحيل. انتبه من هذا، قول الجمهور أقرب وأظهر على ما دندنت به في ثنايا الكلام، إلا إذا كثر التحيل لإسقاط القصاص أو العفو، وكثر الاختلال بذلك، المنازعات بقى في الإيه؟ في العاقلة، أو غلب على الظن حدوثه. ما احنا قلنا في القاعدة إن غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره، هتحدث بلبلة وتضيع بها الحقوق، وده عايز وده مش عايز، وده عايز يعطل، وده عايز يجيب، وده يقول قصاص، وده يقول لا، وده يقول عفو، وده يقول دية، اتلخبطة الأمور. خلاص بقى الصغير له كلمة، والكبير ملوش كلمة، والمرأة لها كلمة، والرجل ملوش كلمة. انت تصوروا معي المسألة ونحن نتكلم، تفهم القضايا والإقضيات وانت سعيد ومبسوط. عندئذ جاز العمل ضرورة، جاز العمل ضرورة بالقول الثاني. متى يؤخر القول بالقول، ومتى يعجل القول بالقول؟ وعند في الأقضيات يا إخواني بالذات كن دقيقا في حكم تبنيه على أصل أنت تقطع به حتما، وبين حكم أنت لا تقطع به فهو حكم غير مسوغ أو غير سائغ كما هو مشهور. لكن عندما تأتي القضية بشدتها وقوتها وظهرها ومفسدتها فلا تتحجر في أخذ الحكم على أصلك أنت، قد تضطر إلى أخذ الحكم على غيرك، وهنا مكمن الخطر في الأقضيات، أنه في الباب العميق اللي أنا بسميه الباب المطاط، خطر جدا، ولذلك استطرد فيه استطرادا العز بن عبد السلام في قواعده ليبين خطورة الأمر وأهمية الأمر في باب المصلحة والمفسدة، وليبين متى يقضى بهذه على هذه وتعجل هذه وتؤخر هذه، والفرق الشديد والدقيق في بين القضية والفتوى. هذه مسائل في غاية الأهمية لا يتجرأ عليها إلا فقيه متأصل في المسائل، ويكون هادي عند تعرض للمسألة وتخريج المسألة من كل الجوانب. لا تتعجل في الكلام ولا تتعجل في الحكم، كن هادئا ولا تأنف من أن تقول اتركوني يوما يومين أو دعوني أختلي بنفسي إلى آخره. هذه ما فيها خجل، ده علم ودين وحكم. هذه إشارة أردتها لما يدور في ذهني مما أسمعه من جهلاء العصر، وإن سموا أنفسهم شيوخا وزعزعوا بين الشباب وعطلوا عقولهم تمام، وظنوا أنهم أسادة أو أسياد في العلم وليس كذلك، أو حذروا الشباب من هذه الفتنة. فمن أراد أن يتعلم فليمكث وليتعلم، فالعلم لا يأتي بيوم أو يومين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين أو أكثر أبدا. العلم كما ترى لم ولن ينتهي أبدا أبدا، بل كل يوم تبصم وتقر وتعترف بأن العلم له أبوابه وله أصوله وله ضوابطه. وكلما استقرأت واستعنت بربك في طلب العلم ابتغاء مرضات الله، كلما وفقت بإخلاصك وصدقك إن شاء الله تعالى، وإن تعلمته لغير ذلك فلا تظن أنك من الموفقين والمسددين. فأسأل الله عز وجل لي ولكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. عندئذ جاز العمل ضرورة بالقول الثاني، حطت الشرط في ظل هذا الاستثناء تخريجا على قاعدة إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظرا للمصلحة. اللي مش يفهم الكلام ده بقى يبقى ما ينفعش يقعد معنا في الحجرة، وما حبش كتير كلام. لما تأتي أي نازلة من النوازل مجرد رشة مطر أو هبة ريح الكل بيدوب، الكل بيدوب والكل يجيله خلل وعطن. خليك هادي وجرب نفسك، شوف أنت ناجح ولا سايط، شوف أنت قوي ولا ضعيف، شوف أنت مسدد ولا فاشل، وابدأ أعرض المسألة على إثر دراستك وفهمك وأصولك. فإن وفقت إلى الصواب وارتضيت هذا الأمر فأنت على الطريق السليم، وإن تخبطت أو تزعزعت أو تزعزع قلبك بما هو فأنت يعني قل الطريق طويل ويحتاج إلى مزيد من القوة والبناء. إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظرا للمصلحة، ولا يتخذ هذا عاما في كل قضية، بل الضرورة تقدر بقدرها والحكم يدور مع علته وعلى إثري. أسأل السؤال ومن له ذلك؟ السؤال اللي أنا قلته ده اللي أنا اتكلمت لي واستطردت فيه بعض الشيء الآن مؤخرا هتكون في الإجابة عن هذا السؤال ومن له ذلك. فإن استوعبت فأهلا بك ومرحبا وجزاك الله خير وأنت في خير، وإن لم تستوعب فاسمع المجلس مرة واثنين وثلاثة حتى تستوعب هذه الأمور، وإلا فالبناء طويل أمان. المسألة تنفيذ القصاص منوط بالحاكم أو بنائبه القاضي عنه في محل القضاء به، وذلك لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أسند الأمر إلى اتجاه واحد، هو مسؤول. ظلم عدل، الله حسيب وسائله، والتصبر والتحتسب، وأنت فعلت بما أمرت به من ربك ومن رسولك صلى الله عليه وسلم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، شرع جميل. لا تتدخل بمعقول في منطوق وحي إله تعبدت به. وللأحاديث الواردة في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يعرف غير ذلك، وعليه جرى العمل سلفا وخلفا، وعليه فلا يجوز استفاء القصاص بغير ذلك للأسباب الآتية من حيث النظر. تحليل بقى، تعليل نظري خرج على هذه الأصول. واحد، أنه يحقق مقصود القصاص الذي هو حفظ النفوس لما سبق ذكره في مطلع المسألة، ومن تعدى من أولياء القتيل أو المجن عليه فإنه يدعو إلى استمرار القتل وطلب الثأر إلى غير نهاية. الموضوع مش ينتهي. هل هنا يتحقق ولكم القصاص حياة؟ مستحيل. هل هنا يتحقق الأمن والأمان الذي هو مطلب شرعي وإيماءات الوحي في استقرار المجتمع والأمة؟ مستحيل. وهذا يتنافى مع قوله ولكم في القصاص حياة كما ذكرت. اثنين، أنه يحقق العدل ويرفع الظلم، لأن القصاص لا يثبت عند القضاء به إلا بعد تحقق القتل العمد. انتبه بقى، دي في من المسائل المهمة جدا وفي غاية الأهمية. لأن القصاص لا يثبت عند القضاء به إلا بعد تحقق القتل العمد. الواقع عدوانا وظلما، وثبوت ذلك بالإقرار أو البينة المعتمدة. منين جيب دي بقى؟ منين نجيبها؟ هذه ما تكون إلا من طريق السلطان، بما أشرت إليه في المجال السابق، مسألة بقى المباحث والبحث والتنقيب وإشي مخابرات وإشي مباحث وإشي وإشي وإشي، يجيب قرار كل شيء بالصوت والصورة، وعندئذ يكون القضاء الغالب أحقيته، بخلاف ما إذا والله يا عم أنا شفته وهو بيعمل كذا وخارج من حتة الفونية وبعدين في كذا، يعني أنت متأكد يعني هو يكون من في غيره؟ يعني هتجد ده ملابسات قصر الأمر كده، وتصور الأمر على الأمر الواقع في حادثة، وأنت تتكلم في هذه الحادثة كيف تقضي بدم مقابل دم، كيف تقضي بدية، كيف بدون إقرار، أدي واحد، وبدون بينة معتمدة، بالقرائن الدالة على هذا، إما إقرار أو اعتراف أو البينة المعتمدة التي لا ترد غالبا بغلبة الظن الذي يغنى عن اليقين عند تعذره وتعسره، القرائن الدالة على صدقها. وهذا لا يتحقق غالبا عند من يتعداه، إذا تركنا الأمر على الفوضى كما قال بعد من قال من المتشايخين المعاصرين، فقد يكون على من لا يستحقه كأن يكون خطأ. انتبه، وهنا تأتي الفوارق، كأن يكون خطأ أو شبه عمد، أو تكون البينة مما لا يعتمد عليها، وعندئذ تعم الفوضى ويكون الحيف والجور. هذا تصور مهم جدا في محيط المسألة هينبني الحكم من في هذه المسائل الخطيرة المعاصرة. أنه يشترط لتنفيذه اتفاق الأولياء عليه، وده غالبا مش هيحصل. إذا قلنا طبعا إذا يشترط لتنفيذه اتفاق الأولياء عليه على قول الجمهور خلافا لمالك وأحمد في الرواية والوجه اللي ذكرناها عند الشافعية، وقلنا الأصل وقول الجمهور إلا لضرورة لما ذكرته في مطلع الصفحة 19 رجالا ونساء كبارا وصغارا على قول أكثر العلم كما سبق ذكره، ومن يتعداه بالافتيات عليه يحدث فيه الاختلال غالبا باختلاف الآراء من هنا وهناك كما هو مشاهد في الواقع. الرجالة بتتكلم مش رجالة وبس، جنب من الرجالة بتكلموا في شيء والجنب الآخر في شيء والجنب الثالث في شيء، ناهيك عن الحريم أو النساء هذا في شيء وهذا في شيء، وبعدين الصغار هذا في شيء وهذا في شيء، وكلهم في الأولياء. إذن مش هننتهي. ايه المطلوب؟ مطلوب قصاص. ايه المطلوب؟ مطلوب ديه. ايه المطلوب؟ مطلوب عفو. دخلنا في نزاعات داخلية وراح الدم. لكن عندما يأتي الامر الى السلطان يكون الحكم في واحد بتحرياته وثوابته، عندئذ يحكم بالسوية، اما ان يقتل يعدم واما ان يسجن بالقضاء المطلوب سجنا مؤبدا او سجنا مؤقتا باعوام او الى اخره، حسب القضية التي ذكرتها في الجماعة الذين يقتلون واحدا، هل الكل يقتل به ام ان قد يقتل من تقوم عليه البينة وقد يسجن من تقوم عليه بنا اخف أو إلى آخره، كما سبق ذكر من كلام الإمام وتفنيد كلام الإمام رحمه الله في المجلس السابق وفي المجلس السابق والذي قبله في هذا الموضوع. أربعة، إذا سن الحاكم قانونا بعدم الافتيات عليه في ذلك وإلا تعرض للسجن على اختلاف مراتبه، يعني إما أن يكون مؤبدا أو دون ذلك وقد يقتل، وعندئذ فيه الإضرار بالنفس وتعريضها للهلاك والأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، ولقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يبقى سن قانون أنه مثل هذه الأمور مرجع إلى ولاة الأمور. الخامس، وإن أجاز السلطان أو الحاكم استفاء القصاص لأولياء المجن عليه أو المقتول، ركز بقى هذه الجزئية في غاية الأهمية، يبقى سن قانون بأن الأمر مرجوع لولي الأمر، أنا جبت حق أخويا، جبت حق أبويا، جبت حق ابني إلى آخره، هيعاقب هذا الجاني الذي كان مجن عليه، هيعتبر جاني في هذه الحالة، الحق احنا نجيبه مش انت، وإلا هتكون فوضى في البلاد والعباد. إذا ما جابوش الله سائله خلاص. وإن أجاز السلطان أو الحاكم استفاء القصاص أو لأولياء المجن عليه أو المقتول فيشترط أن يكون بحضرته أو نائبه. تمام؟ طب ده غير حاصل، يبقى رجعنا الى الايه، الى القول الذي سنه بعدم الافتيات عليه في ذلك، وهو يتحمل المسؤوليه بما سنه، ويلزمهم ذلك حال الاشتراط او جواز هذا، والا تعين عليهم الامتثال لما سبق ذكره مراعاه للامن العام واستقراره، وليصبروا وليحتسبوا عسى ان ياتي الله بالفرج فهو القادر على كل شيء. هذه نظرة نظرية على إثر ما سبق ذكره من خلال التأمل في الواقع المذكور، ومن خلال الدندنة مع بعض من أعرفهم في محل القضاء والمحاماة إلى آخر هذا الكلام، فيكون هذا هو الذي كتبته بتأمل وتدبر في الواقع الذي نعيشه. اثنين، حديث أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش، دخلت الأرش وأدلي لك بمعلومة أخرى فيه، فعرضوا الأرش فأبوا الودية يعني من حيث العموم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص. انتبهوا بقى، يبقى ده حكم الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ انتبه، لا، كيف الرسول يقول أو أمر بالقصاص وأنس يتجرأ ويقول لا أتكسر ثنية الربيع؟ ازاي ده احنا ناس وقوم وإلى آخره. انتبه بقى من الكلام، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، مفيش كلمة تانية، انتهت، أغلق الباب، ما بنتكلمش كتير. هنا النص هذا في ملامح رائعة كثيرة جدا. إذا جاء حكم الله فلا كلام، قال الله قال الرسول. ولذلك إخواني سبحان الله، لما الأئمة رحمه الله تعالى يتكلمون في مسألة التكفير ومسألة لماذا يقولون في الدندنة حول مسألة الاستحلال الترك مع العمد ما معرفة مآله، هم ما قالوش كده هباء منثورة، لا، قد يكون رد فعل مؤذي حبتين فخرجت الكلمة التي ينبنى عليها الحكم المؤذي إذا بني عليه، يعني إذا تم بناؤه هيؤخذ بالكلمة. وإذا يفرقون بين قول القائل، بين القول وقائله، وبين الفعل وفاعله، دي كلها أمور جدا مهمة، ما خرجت هكذا من باب الايه، من باب الصدفة ولا لا، ده نظر في تشريع، نظر في مصالح ومفاسد، نظر في أمن واستقرار، نظر لعدة جوانب قبل إخراج الحكم أو قبل بناء الحكم. فدي جزئية جدا مهمة ينبل عليها الفقيه الناظر في الأقضياطي والفتاوى. والذي بقى نعم،
معذرة، هي مقاطعة يعني قليلة جدا إن شاء الله، في مسألة الكلمة قد تخرج فعلا من باب رد الفعل. في كتاب الإعلام بالتوبيخ للعز الدين الكناني اللي هو الحنبلي، لما ذكر ابن السبكي طبعا حضرتك تعلم أنه كان بيتجرأ دايما على الأئمة ويتكلم في الحنابلة وكلام شديد، فلما تكلم في الحنابلة كلام شديد جدا وكان كلام صعب، فبيقول وكذا والله ما ارتفع على المعطلة رأس. ثم قال بقى عز الدين الكناني، ثم قال عن ابن السبكي وهو رجل قليل الأدب عديم الإنصاف جاهل بأهل السنة ورتبهم، يدلك على ذلك كلامه. فالمقصود أنه كلمة قليل الأدب خرجت منه وكده يعني إيه،
ما أشوف هو كده
مش رد الفعل
استفزه.
نعم،
شفت إزاي؟ ما صحيح، لما بتجد كلام أعوج أو كلام خايب أو شيء مستفز مستفز بتخرج الكلمة أنت لا تقصده حتما.
أي نعم،
أو ربما خرجت منك من باب إيه، ودي يمكن يعني سبحان الله الإيه برضو الشيء وشيء يذكر من اللطائف المشايخ رحمهم الله، فعندما يستدرك عليه مثلا بقول ابن تيمية لسيما في كتابه منهاج السنة.
نعم
تمام،
نعم،
منهج السنة طبعا انت عارف في ردود على من، وبعد في ردود ابن تيمية على فئات كلها ضلة. قد يأتي ابن تيمية رحمه الله انه بكلمة على خلاف المعهود او على خلاف المنقول او على خلاف طريقته. فمما يعني اذكره عن شيخ ناصر رحمه الله تعالى فقول هذا من باب رد الفعل حال شدة المظلمة او شدة او خطورة المسألة او الكلام ده، فتخرج كلمة لم يقصدها الإمام أو لم يقصدها قبل أن يتكلم بهذه الكلمة، خرجت عفوا من لسانه تمام لرد يعني جحود الذي أمامه وتكلم بها جرأة، فلا تؤخذ على سبيل الاضطراد في المسألة. ودي من المسائل اللي هي في غاية الأهمية يجب أن تصار. بعض الشباب أنا أذكر كنت في العاشر يوما ما، وبعض الشباب اللي ماشي تبع بعض الشيوخ المعاصرين اللي هم بيطلعوا بقى عفوا اقولها بقى كلمه كلام مش محترم وقليل الادب، ها هقولها انا بقى شيخ محمد. هي. بعض الشباب فالقوم يقول لي ما هو الكلمه دي قالها الذهبي، قالها ما اعرفش في مين، شوف الكلام جاب بعضه. بقول يا سبحان الله، يا انت ما اخذتش عن الشيخ اللي انت بتدعينه من شيوخي الا الكلمه دي، وبتركن الى الشافعي الى الذهبي اللي ممكن تكون هي الكلمه الوحيده اللي جت خرجت من ذهب حياته. نعم انت معايا. ثم انت بتتكلم على اي اساس خارجه؟ انخل الكتاب اللي انت بتقوله الكلام الذهبي كله، كم خرجت هذه الكلمه من لسانه، وايه المحيط اللي خرجت منه الكلمه، حتى انا اخذها كمستند وانا ادندن بها من وقت الى اخر واستبيح الكلام بهذه الصوره. ده شك انه كلام مشين. يعترف الإنسان بخطئه، نعم أخطأت بهذه الكلمة، ينبغي أن تقال، خلاص انتهى الموضوع، خرجت الكلمة في حال استفزاز، في حال غضب، في حال لجرم الكلام أو جرم المسألة التي أمامك تمام، وعندئذ نبرأ منها الإنسان ويرجع ويندم فلا تتكرر. لأن أخذها مسوغ على إن الشيخ قالها علشان الذهب قالها وغلط على لسانه، طب أنا أتيك بعشرات الكلمات من الأئمة رحمه الله تعالى اللي خرجت عندما يكون الكلام لا يقبل بأي حال من الأحوال، مخالف القرآن الصريح والسنة الصريحة تمام، ومع ذلك يقول الكلام بخلافه، فتجد الإمام يرد عليه بكلام شديد شنيع لا يمكن أبدا أن تخرج منه على السوية حل الاستقرار والهدوء. وهذه من مهمات الأمور، أنه لا تؤخذ الكلمة التي يعني الزلة بمعنى أدق، فتكون كلمة اضطرادية يقولها كل إنسان ويسوغ له نفسه بها. أما إن خرجت أحيانا زي ما بقول بقى من وقع الأحوال اللي دايما ندنن حول ابن تيمية، يبقى عندئذ بنسأل الله العفو والعافية، فخرجت من باب رد الفعل وليست من باب
بديله ميكروفون يا شيخنا عشان مش سامعين.
قلة الأدب كأنه يقول هذا كلامه، هذا قلة الأدب، ولو رد الشخص بعينه.
نعم.
لا يراد من شخص بعينه أنه قليل الأدب، ويراد من كلامه هذا الكلام الذي قال
له. ماشي، هو ده وجه تأويل الشيخ محمد، بيقول يعني ده ممكن يكون لا يراد بها العموم الخصوص، وإنما أراد بها العموم لكل للكلمة في محيطها، لكن هب أن أراد بها الخاص، والخاص ده أصلا هو مستفز.
نعم.
ولم تخرج كل الأحوال، يعني المقصود ما تكونش مسوغ اضطرادي.
صحيح.
يكون على لسان أي أحد أن يدندن بها، والأصل العدم. صح؟
نعم.
طيب، يبقى هنا في حديث الربيع شو بقى الأنس يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. خلاص، ودي من جنس الكلمة لأسامة، أسامة بن زيد، تذكرون؟
نعم.
أبو الضبط مشهور. فرضي القوم فعفوا. لا بقى إيه الرسول قال، أنس العز أخذته، وهذه الكلمة الغريبة اللي قالها، فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا الأمر يبقى خلاص ما فيش في نقاش، هيتم القصاص، هيتم القصاص. حبوا يهدوا برضو الأمر، الرسول صلى الله عليه وسلم قضى ولم يحيف عليهم صلى الله عليه وسلم، ربما تلاعبت بهم النفوس أو الشيطان تمام، بأن الرسول بقى هيرى لأنس بن النضر وعيلة أنس بن النضر، وهو من تمام، ويجي هؤلاء المساكين او ملوش ظهر زي ما بيقول او الكلام ده هيميل انه اصلا فلم. فهنا فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. وطبعا الحديث متفق عليه وهو عند البخاري، ده سياق البخاري بالرقم المذكور. مفرداته توضيحا، الثنية واحدة الثنايا وهن أربع أسنان، تمام، في مقدم الفم اثنتان من أعلى واثنتان من أسفل. الجارية المراد بها هنا شابة من الأنصار وليس المراد بها الأمة، انتبه لعدم القصاص بينهما على ما سبق ذكره بإس الآيات السابقة. الأرش من حيث الجملة الدية، ومن حيث التفصيل هو قدر ما بين قيمة المجن عليه صحيحا وبين قيمته وفيه الجناية، فيقوم كأنه عبد سليم ثم يقوم مرة أخرى وفيه الجرح، فما بين القيمتين ينسب إلى دية الحر فيكون أرش الجناية. لما نتكلم على التفصيل، ولكن من حيث الجملة وهو مشهور بذلك اللي هو الدية. قوله أتكسر، وده أنا لابد طبعا في من التوضيح، إزاي أنس بن مهما كان هو أن يقف عمر رسول يقول هذا الكلام؟ انتبه بقى، في احتمالان: أنه استفهام إنكاري ولم يقصد الإنكار، ولم يقصد الإنكار المجرد بعينه، ولكن أخذه الغضب والحمية فتعجل في الرد. اثنين: أنه يجهل الحكم الشرعي فتكون هذه الحادثة لمناسبة ورود الحكم، أرادها رب العالمين لإظهار الحكم. قوله السن بالسن، الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر أحد شهداء أحد، وعمة أنس بن مالك، كسرت ثنية إحدى بنات الأنصار عمدا، ها انتبه، عمدا. فطلب أخوها أنس من أولياء المجن عليها العفو عن أخته فأبوا، فعرضوا عليه الدية فأبوا، ورفعوا أمرهم، انتبه من الحتة دي بقى، ورفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطالبين بالقصاص. أظن ده دليل لما سبق، تمام، دليل اللي احنا قلناه من شوية إخواني. فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطالبين بالقصاص، لفتح الأمر بقى على مصراعيه هتبقى فوضى وكل يأتي بقوته. فيه دليل ظاهر بأن مرد القصاص إلى ولي الأمر أو الحاكم ليس غيره كما سبق ذكره. فاعترض أنس بن النضر إما لما أخذه الغضب من ردة فعله، وإما لجهالة الحكم الشرعي. ده وجه الكلام، يبقى إما ده من باب رد الفعل لما أخذوا الغضب إزاي، تمام، وإما لجهالة الحكم الشرعي. ده الاحتمالين اللي هما في النص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، وهم طلبوه وهو حقهم وهو حقهم، فكان من لطف أولياء المجن عليها العفو تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنس ابن النضر، ودفعا لردة فعل أنس ابن مالك، أنس ابن النضر، ودفعا لمزيد من التوتر بينهما. ده بعد النظر بقى، وهذا يعد في مناقب أنس ابن النضر، وذلك أن الله تعالى بكرمه وعدله يحفظ لذوي السابقة بطاعتهم سابقة، فإذا وقعوا في معضلة سهلها لهم فلين قلوب المجن عليهم فعفوا بعد امتناع. وفي صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها حيث يشاء، يقلبها حيث يشاء. والمقصود أنه دليل في ثبوت القصاص في السن، ولا يكون القصاص إلا في العمد، أما الخطأ وشبه العمد فليس فيهما إلا الدية. والعمد هو تعمد قتل معصوم الدم، تعمد كما سبق الإشارة إليه، شبه العمد تعمد الجناية على معصوم بما لا يقتل في الغالب، أأذيه أجرحه أعمل أي شيء إلا القتل. الخطأ لا يقصد الجناية أصلا لأنه فداء الخطأ، يبقى عندي عمد وشبه عمد وخطأ. وفيه مثلية القصاص بين المجني والمجني عليه لقوله السن بالسن، وفيه أن القصاص حكم الله عز وجل يجب القيام به، وده اللي قاله في حديث الربيع يا أنس كتاب الله القصاص، ما لم يعفو صاحب الحق لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف. وفيه أن القصاص من حق المجن عليه، يبقى من اتجاهين حق لله ومأذون فيه لحق العبد، فإذا عفى عنه سقط للنص الوارد، فلا يقال بالعكر المجرد إنه تعطيل لحدود الله، فهذه شبهة تافهة خرجت من عقل تافه، لأن الشارع الحكيم قضى فيه وجعله حقا لله من وجه وحقا للآدمي من وجه آخر، وأباح له أن يأخذ بحكم الله فيه وأن يعفو بتركه. ومن حيث التعليل يبقى عندي الدليل من القرآن والدليل من السنة، ومن حيث التعليل لأن ما دون النفس كالنفس، وذلك في خاتمة المجلس السابق لما قلت القصاص وبعدين في النفس وبعدين المسألة في ما دون النفس وعرضتها في المجلس السابق، لأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوب القصاص، وفي مسألة سبقت انظرها إن شئت. طرأت مسألة لطيفة أيضا لابد من عرضها، جاءت في ذهني، طيب المسألة واحد ضرب واحد بالألم لطم ولطمة، ده حكمها إيه؟ وردة واقع مظلمة تعدي، ما حكم اللطمة والضربة بما لا ضرر فيها؟ دي طبعا كتير بتقع صحيح؟ الإجابة في قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فاللطمة بمثلها والضربة بمثلها، فإن عفا فأجره على الله. أنا عزوتك بقى إلى كتب الإجماعات الوردة في هذا الباب، انظرها، ما في داعي بقى نعود أن أقول لك إجماعات. الإجماع في كتاب القصاص في ظروف الإقناع مسائل الإجماع لابن قطان صفحة 273، ده حصل طبعتي إلى آخر. الإجماع لابن المنذر صفحة 221، دي كلها مطبوعة. والإجماع لابن حز صفحة 225، يعني مطلع الصفحة إلى ما بعد. ولابن هبيرة وده بإجماعة الأئمة الفتة إما الأربعة، بيذكر الأصل إجماع الأربعة على ذلك، وقد يذكر إجماعا عاما. وبهذا يكون انتهى المدخل في هذا الكتاب، ونشرع إن شاء الله تعالى في شرح أول حديث في الباب، وبالله التوفيق.
شيخنا حفظك الله هذه المسألة الأخيرة، وإن عاقبتم فعاقبوا، هل هذا سيكون نعم. المسألة الأخيرة هذه،
طب علي صوتك.
في قولي وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، هذه ستكون في الضربة والضربتين أو كذا، ولا تكون عامة في الحدود وفي هذه أيضا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني،
لا لحظة، ما هو احنا بص، هي ما هو أصل دي مش يرضى الأمر فعلا إلى السلطان، لكن أنت الآن ما بتيجي عملت مجلس أمارس عرفي إلى آخره. طبعا لو هنتكلم بالأصل المنقول كله رجع على السلطان صح؟ لكن لما يأتي مثلا كالآن مثلا لما بيحصل فيه يقول له احنا عملنا مجلس عرفي وجبنا فيه شيخ محمد وشيخ أنس وشيخ فلان وشيخ فلان وعملنا مجلس عشان يحدد دية الدية اللي موجودة. وانت رفعت في الأمر للسلطان؟
لا طبعا.
بالضبط. لكن القضاء هنا قضاء فردي ولا قضاء جماعي؟
ما هو هيبقى قضاء جماعي على الصورة اللي هم عاملينها.
قضاء جماعي في وجود يعني أهل علم أو ناس معنية بالقضاء ولا قضاء كده جماعة جماعة اللي هم بيفضوا
الغالب الجهل.
ما يبقى ممنوع.
نعم.
يبقى هنا ممنوع. يبقى هذا من باب التساهل في تعجيل المسألة ودفع لمضرة قد تحدث، وإلا فالأصل الأمر رفع للسلطان. فقد تقول إذا رفع الأمر تهت الحقوق، ممكن؟
نعم.
بالضبط. طب يعجل الآن لدم ممكن يأتي بدم بأكثر من الأول وما ترتب عليه بعده. طب خلاص نعمل جلسة إخواني ويبقى في مرضاة بين العائلتين أو بين الأسرتين ونقضي في الأمر. يأتي برجل فاضل من أهل العلم الحافظ للحدود والقضيات إلى آخره، وتكلم في وجود المجالس، في وجود المجلس من أهله ومن أهله ناس كبار يجلسون ويأخذون طبعا بتوقع الضوابط في هذا الأمر حتى لا يتغر أحد على الكلام أو على الخروج عن الكلام المنوط به في القضية. يعني أقصد بالضوابط، هذا الأمر يتم به ضوابط. لكن مثلا ما تيجي على نقعد 3-4-5 أبدا مش هاخد حقي إلا ضربني بضربه خلاص، تعالى اضربه. فمن أنف ورفع الأمر بقى إلى من يأتي به رغما عن أنفه، يبقى أنت معك أصل عام ومعك اللي هو الفرع إذا تحقق به المطلوب بحده، لكن هذا اللي يقضى فيه بدم.
نعم. لكن هو مقصود يا شيخنا
لا إن أنا بقى أنا عايز القصاص، يبقى أنا بختص به بقى بساحة عامة قدام الناس، هذا طبعا مستحيل يكون. لكن بمسألة هشة كهذه طبعا بتتم ولو بمجلس يعني محدود ممن ذكرته، يبقى عندئذ بنسدد وبنقارن. اللي بعده.
نعم. لكن لا يبادره مباشرة بهذه الضربة، إنما
ليه؟
أقول لا يباشره مباشرة، يعني هو ضربه مثلا على وجهه فيباشره هو مباشرة بنفس الضربة في نفس الوقت بدون أن يرفع الأمر إلى من بيده الأمر. يعني
بص بارك الله بك، دي مبنية على يا شيخ محمد، مبنية على
مصلحة مفسدة،
يعني زي بقول خدها وردها صح؟
نعم. أيوة نعم.
خلص وإيه اللي حصل؟ شبه غليله. شوف بقول لك السابق سابق.
نعم.
بقول لك السابق سابق خلاص، يعني في لحظتها كل شيء انتهى خلاص، ضرب وانضرب.
نعم.
مش هقعد انا بقى اعمل واجلس والى اخره، انت معايا لاخر الضرب. اي شوف بقول لك ملوش كبير ومش اكبر لحد، يبقى ايه الوضع؟ خلاص حقي خدته في ساعتها، اذا حصل خلاص حقي خدته وخلاص انتهى الموضوع، ضربني ضربت. لكن ضربني ضربة ولا ضرب ثلاثة
ظالم
ها تعاد. ولذلك أنا أذكر، ما هو إن شاء الله حاجات كلها تأتي.
نعم.
أذكر حديثا رائعا في الأقداس عند مسلم حديث أبو هريرة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم.
أي نعم.
ها
نعم.
في مسألة المستبان.
نعم.
صح؟
صحيح.
ده سب ودي سب، ده أهان ودي أهان، ده تعدى ودي تعدى. إما بتيجي تحكم في القضية بتقول مين اللي بدأ، صح؟
نعم.
مين اللي تسبب؟ ما دي القضايا اللي احنا أشرنا عليها في سنة الكلام، ده باب في غاية الأهمية.
نعم.
صحيح؟ فبدول فعلى البادي ده النص هو بقى ما لم يعتد المظلوم، يبقى اعطيت الحكم مين اللي بدأ كده، المسألة انتهت. تعال بقى شوف التفريعة، على البادي فعل بالفعل بس فعل كذا وكذا وكذا، بعد ما كان مظلوما صار ايه؟
ظالما.
صار ظالما. ولذلك في حديث مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم.
نعم.
في حديث في حديث وكان طبعا هذا الحديث في الإسناد ضعف لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته لي لف الدوران يحل عرضه ايه
وعقوبته
وعقوبته. طيب الشاهد من اللي انا قلته ده ايه؟ يحل عرضه. هو الشكاية بينه وبينه أخذ مال صح مثلا؟
نعم.
يبقى ما تكلمش في عرضه إلا في محل الشكاية أو الجنايه بينه وبينه. لو أنا بقى تعديت وزودت الأمر حبتين
تعديت
فبدل ما كنت أنا مظلوم صرت إيه؟
نعم
صرت ظالما. هي فدي قضية في غاية الأهمية وفقها محتاج دقة عالية كده. خلاص ولا بحاجة تانية؟
لا نعم شكرا جزاك الله خير. بس هو كان إشارة فقط لهذه المسألة عشان الباب ما يتفتحش بس.
لا حسنت بارك الله فيك. يعني هي ديت إيه ما يعني كل ما كان فيه تأصيل علمي اعتقد فيه الهدوء فهم المسألة